كثيرا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وصلنا إلى إيه؟
الإجازة.
نعم. الربيع يعني نقض الإجماع هنا، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين محمد المروزي صاحب التعليق، وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. يبقى إذن هنا بيرد على أبي الوليد الباجي في حكاية الإجماع، لكن لا خلاف أن جل العلماء يجوز الرواية بالإيه؟ بالإجازة. فإذا قال واحد أجزت الناس بما روياتي وروى بمقتضى هذه الإجازة صح ذلك، وعلى هذا العمل، وعلى هذا الإيه؟ العمل. إما أن يجيز لمعين فلان أو إلى أهل العصر، وإن كانت طبعا هي رتبة أقل من السماع والتحديث والإخبار وغير ذلك، هذه كلها إيه؟ تحمل، صيغ تحمل وأحواله تحمل، فأتحمل بالسماع، أتحمل بالإجازة، أتحمل بكذا. فلا شك أن الإجازة مما تقبل عند الجمهور في الرواية وعليها العمل. أما الإجماع فقد نقضه ابن الصلاح بذكر مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. وقال لو قلنا بالإجازة لبطلت الإيه؟ لبطلت الرحلة. يبقى خلاص يجي واحد مثلا في خراسان يقول أجزت أهل عصري، خلاص يبقى مش محتاج إيه أرح إليه. نقول لا شك أن هذا يكون في معرض المسلك، أما في معرض الجواز من عدمه فإذا أجاز خلاص، إذا أجاز خلاص. لكن في المسلك لا، يرحل الإنسان إلى الراوي بنفسه إن أمكنه ذلك، والرحلة هي السمة البارزة. نعم. وكذلك روي عن شعبة قالوا وقد نقل عن السجزي تراجعه في ذلك، فقال في الوجيز في ذكر المجاز والمجيز قال والأخذ بها والإجابة عنها اقتداء بأكثر من قبله من الحفاظ المتقنين، يعني قال بها، يعني تراجع عن المنع. نعم. هذه أقسام الإجازة، هذه أقسام الإجازة، من معين لمعين، في معين، من إبراهيم لأحمد في البخاري، إبراهيم معين لأحمد معين في البخاري معين، من معين لمعين في معين، ودي أعلاها طبعا، ودي إيه أعلاها، من معين لمعين في معين. نعم. طبعا لما يقال حتى الظهرية يعني تتنفذ الصعداء، يعني إذا وافقك الظهرية يعني المسألة مش محتملة الإيه؟ النقاش. نعم. يقول يعني حتى الظهرية، لكنهم أيضا خلافوا في العمل إيه؟ في العمل بها. نعم. يبقى هو أجاز لأحمد في غير معين، لم يعين له بالتحديد، قال ما صح عندك من مسموعات ومشرفات. ايه اللي صح؟ هذا غير معين، هذا غير ايه معين. نعم، يبقى هو لمعين في غير معين. تمام. يبقى من معين لغير معين، يبقى من معين لمعين في معين، من معين لمعين في غير معين، من معين لغير معين. خلينا نقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله. نعم، الإجازة العام. نعم، قال الحافظ له أبو العالي الهمداني، الحافظ له مع المعتزلي. أي نعم، نعم، وغيره من محدثي المغاربة رحمهم الله. نعم، وأما الإجازة المجهول أو بالمجهول ففسد ها وليس إيه؟ يعني إنجاز أنه يجعلها لأهل العصر، فلأن يقول أجزت روايتك لمن أحب روايته يعني عني، فجعل في ذلك الوصف ومحبة أن يروي عنه، فلا تبعد، لا تبعد. أما أن يروي أن يجيز المجهول وذلك مثلا أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وهم في وقته جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، ولا يعين المجاز منهم، تشابهوا مثل أجزت مثلا محمد ابن إبراهيم مثلا البصري، محمد إبراهيم البصري هذا في عصره خمسة، من هو؟ طيب، يبقى إذن هذا المجهول فحينئذ إيه لا يصح، لأنه ما يصح أن كل واحد يروي عنه بالإيه بالإجازة. أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن، وهو يروي جماعة، وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك، ثم لا يعين كتاب السنن، فهذا إجازة فاسدة لا فائدة لها، لأنه لا يعين الكتاب من السنن، هذا ما يعين، فصارت مجهولة. يبقى إما لمجهول أو في مجهول، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها. وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم، والمميز جاهل بأعينهم غير عارف بهم، فهذا غير قادح كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخص في السماع منه. إذا أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم والمميز جاهل بأعيانهم، خلاص، إذا قال أنا يعني أنا أجزت محمد ابن إبراهيم البصري، واخد بالك، وأنا لكن لا أعرف من هو محمد ابن إبراهيم البصري كعين، لكن أعرفه كنسب، يعني مثلا يعني انا اسمع مثلا وليكن عن مثلا هاني الدحدوح في مثلا في ضمياط، ما عرفته، اسمع عنه، قال هذا اخ على خير وكذا، فانا قلت اجزت هاني الدحدوح مثلا، يعني خد بالك، وانا ما اعرفه بعينه، فهذا لا يلزم ان اعرفه بعينه، وبالتالي صحه الايه الاجازه، طالما انا عينت، فهنا وقع لمعين، يبقى من مجهول لمجهول في مجهول ما يصح، لمجهول ما يصح، في مجهول ما يصح. أقول أجزت برواية كتب كتاب التوحيد، وأنا شرحت كتاب التوحيد لابن مندة، كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، ما يصلح أي كتاب هذا؟ يبقى هذا مبهم. نعم نعم. النوع الثالث اللي هو لغير معين، كان يقول أجزت المسلمين والموجودين. والرابع اللي هو صح، أجزت المسلمين للمسلمين، كل من اتصف بالإسلام وقع الإجازة له، يبقى هذا ليس مجهولا، كل من حمل الإسلام. إنما في للمجهول اللي هو إيه؟ أن أضع اسما، اسما هذا الاسم يشترك بين خمسة ولا أعين واحدا. ولهذا لو قلت مثلا أجزت لمئة من المسلمين ما ينفعش، من المئة؟ في بالك، لكن أجزت المسلمين صارت معينة، معينة بالوصف، معينة بالإيه؟ بالوصف. فكل من اتصف بالإسلام ماشي، لكن لما أقول مثلا أجزت محمد بن إبراهيم البصري وهم خمسة، هذا وقع الإبهام. هم خمسة لكن وقع الإبهام. طب اثنين وقع برضو الإبهام. أو كتاب السنن، وأنا ليه أكثر من كتاب في السنن، يبقى وقع الإبهام. نعم، لكن لما أقول بمروياتي ليس إبهام، لأن هذا حصر جميع مرويات بالوصف. للمسلمين ليس إبهاما، لأن أنا عممته، فكل مسلم له مني إيه؟ له مني إجازة. هذا في عصر، في هذا العصر. وسيأتيك ما هو أعم من ذلك، لمن وجد كتابي يوما ما، يعني في أي عصر كل من وجد كتابه يبقى مجاز من إيه؟ من هو لو كان في غير العصر. نعم. يبقى للمسلمين الفرق بين هذه الحالة والحالة بعدها، إن للمسلمين، للمسلمين هذا معين. نعم، لكن معين بالوصف ليس معين بالإيه؟ بالشخص. ولهذا لما قال هنا الإجازة لغير معين ومثل المسلمين، يعني غير معين بالعين لكن معين بالوصف، هو إيه؟ للمسلمين، للمسلمين. ولهذا صحت الإجازة ما صار مجهولا. ولهذا قال لي، ما قال للمجهول، قال لغير المعين. وفي فرق بين لغير المعين والمجهول. لغير المعين بعينه وإن عرف بوصفه، مثل ما أقول أجزت طلابي، يبقى هذا غير معين لكن لا يقال مجهول. ليه؟ لأنهم موصوفون بوصف يستحقون به الإجازة، ألا وهو كونهم من طلابي، كونهم طلابي. لكن لو قلت مثلا أنا عندي أحمد وإبراهيم، أحمد خمسة، فقلت أجزت أحمد من طلابي، صار هذا إيه؟ مجهولا، أي مجهول التعيين. نعم. ما شاء الله. المالكي بن عمروس. نعم.
وحكاه الصبان، وحكاه الصبان على طريقه ثم وضع ذلك، قال هذا يدل على ان الاجازه شيء او محدد. وكذلك وضعته الصلاح وعوض الاجازه لتلك الصبي الذي لا يخاف به الدم.
يعني لو عنده شهرين اقول انا اجزته. قد يجيز الغائب عنه، يبقى من باب أولى يكون الإيه؟ اللي موجود ويسمعه، لكن ولو ما صرح الخطاب. نعم. شوف المسالك، شوف المسالك كافة شيخنا إيه. عشان كده احنا قلنا من شوية ان مسألة يعني الاعتبار بالأكابر وكذا هذا مهم جدا، وإن لم إيه، وإن قعدنا قاعدة إن العبرة بالدليل. لكن دايما المسلك هكذا، دايما المسلك. خلي بالك مهما بلغت من العلم لو أنك من لا تستغنى عن تقول إيه أغالب المشايخ غالب كذا. وهذا كان يكثر في العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، فكان يقول، ويقول شيخنا ابن باز، وهذا ما ذهب إليه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في كذا، وكذلك كان يقول وذهب العلماء إلى كذا، كان يقول وذهب العلماء إلى كذا، وهذا قول جماعة من العلماء. فالرفع إلى هذا مهم جدا، يعني كمسلك أن الإنسان لا ينفصل عن إيه أكابر عصره وعلماء إيه عصره، طالما أنه مشهود لهم بالعلم والاجتهادي فلا ينفصل الإنسان إيه عنهم. نعم، يعني كان هو يرى رأيا وهنا علماء يرون، فيقول إيه وذهب بعض العلم أهل العلم إلى إيه إلى كذا من العلماء المعتبرين، من العلماء المعتبرين. وكان الشيخ يقول يعني أسأل فيها شيخنا وكذا، حتى الشيخ رحمه الله أيضا حتى في 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 التحديث والحديث والحكم عليه، فكان يقول مثلا هذا صححه الشيخ الألباني وهذا ضعيف، ثم يذكر فضل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما ذكر هذا في حديث لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل في شرحه في الممتع، تكلم كلاما حقيقة ممتعا يتناسب مع الممتع، تكلم كلاما ممتعا يؤدب طالب العلم فعلا مع الايه مع الاكابر. يعني اذكر كلامه رحمه الله تعالى في هذا، يقول ولكل جواد ايه كبوه وكذا وكذا، وذكر كانوا امام العصر. هذا من يقوله؟ هذا يقول العثيمين، بينما اسمع طالب علم مجتهد في الحديث الحقيقه وهو قوي في الحديث، اسمعه مره في محاضره يقول، ومثل حديث اسماء فهذا من اضعف الاحاديث على وجه الارض، ولا تلتفتوا الى من صححه وكذا، يعني يلمز الى ايه يعني نعم. بينما ابن باز رحمه الله نفسه لما سئل عن هذا الحديث وان الشيخ الالباني صححه، قال اخونا الشيخ ناصر كغير من اهل العلم يأخذ من قوله ورد، والحديث ضعيف لكذا. يعني شوف اخونا الشيخ ناصر كذا، لكن ده فطبعا ما يجيش بقول اصل انا مع الدليل. ايوه انت مع الدليل، لكن مع الادب. خلي بالك، هو الدليل جاء الا تتادب، انت مع الدليل لكن مش مع قلة الادب، لا تتجاوز. هو ابن باز اجاب بالدليل ولا ما اجاب بالدليل لما يقول اخونا الشيخ ناصر؟ يعني انا عندي يا اوقع من اخونا الشيخ الالباني، اصل اخونا الشيخ ناصر دي فايه نوع دلالة. نوع ده، يعني احنا اخونا الشيخ ناصر غير اخونا الشيخ الالباني، غير اخونا الشيخ الالباني، يعني فيها رسميات شوي، لكن اخونا الشيخ ناصر فيها ذهاب الكلفة. فشوف الفرق، شوف الفرق. وانا اسمع الشيخ واسمع هذا الطالب، شوف الشيخ ماذا يقول، وهنا الطالب ماذا يقول، والشيخ سئل فقال، وهذا اقترح فقال، يعني قال مثل كذا، هو نفسه يستدل مثل كذا ثم قال. انما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سئل، ولهذا كان احيانا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقرأ عليه من السلسلة تحقيق الشيخ الحديث الى قرابة الثلث ساعة، الشيخ يستمع جيدا، يعني مثلا زيادة بركاته وكذا، الشيخ يستمع يستمع يستمع، وما ولما يكلف طالب انه يبحث ويجي له من السلسلة. طبعا السلسلة دي عاملة زي كتاب ايه فتح الباري، البعض خلاص طلع الفتوى بحرق فتح الباري من زمان، برضو البعض طلع الفتوى بحرق ايه كل كتب الشيخ الألباني، لانه في عنده ليس من اهل هذا الايه الشأن، ليس من اهل هذا الشأن. فهذا مسلك العلماء، ولما يجي العثيمين يقول هذا في الحديث يبقى حفظ القدر. نعم هو لا يتابع، شوف انت الجمع بين الطريقتين، انا لا اتابع في هذا ولكن في نفس الوقت احفظ للعالم ايه، وده اللي احنا نرجع به الى بداية كلامنا، انه انا في فرق بين ان لا اتبع العالم اذا خالف الدليل، وبين ايه ان اهدر حق العالم ولا اتادب مع العالم ولا اخالف العالم بايه بسهولة. دي مسالك يا اخوان مش موجودة في الكتب، يعني مش موجودة في الكتب، يعني ايه يعني تنصيصا على اعينه، ولكن دي مما يستفاد من اهل العلم، دي مما يستفاد من اهل العلم. زي مثلا انت وصف لك المن والسلوى، لكن في فرق بين وصف المن والسلوى تحديدا وبين انك تاكل المن والسلوى وقد لا تعرف ان ده اسمه المن والسلوى. بعد ما تاكل اكله كده تقول ما شاء الله انا يا اخي شاعر بلاد الذي ايه ده المن والسلوى، هو ده المن والسلوى. وقد اصب لك المن والسلوى ولكن لا تصل الى ذوقه. فواحد قاعد يبحلق للشيخ عشان ياخد منه ايه حكم حديث فائده علميه، واحد قاعد يبحلق للشيخ ياخد منه فائده مسلكيه واحد سمتيه وهكذا. ودي فايدة التلقى على المشايخ، وإلا روح خد الكتاب وقرأه عادي، الكتاب قد تقرأه عادي، لكن تبقى الفوائد دي حبيسة إيه؟ بركة المجالسة. فلما تجيب مثلا ديت مع ديت مع ديت يبقى بيكون لك مسلكا. أنت بقى بتحطه في إيه؟ في قالب. هذا القالب اللي هو الأدب كما كان السلف يقولون. كنا نطلب الإيه؟ كنا نطلب الهدي قبل العلم، يعني الواحد يطلب الهدي والسمت قبل أن يطلب الإيه؟ قبل أن يطلب العلم. لازم تتحط في القالب بتاع العلماء، قالب طلبة العلم، القالب الأول وبعدين تمضي إن شاء الله. إنما في واحد يكون خارج الإيه؟ خارج القالب نفسه، فيبقى عنده علم كتير أو عنده مسائل أو عنده شقوقات لكن ليس داخل القالب. نعم. يبقى دي فائدة ايه مسلكية، وهذا الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه. يبقى انا بقى ما اتكلمش كافة مشايخنا على هذا. نعم. نعم، اللي هو مما ما صح عندك مما سمعته بل انت سمعته. نعم. يعني وكلتك في بيع ما ملكته جائز، ما سأملكه هذا محل ايه؟ محل نظر، لتبقى وكالة في 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 ايه في مجهول. نعم. يعني انا اجزت بشيء اجز به وغير يجز به وغير يجز به وهكذا. نعم. لأنني ملكت الرواية به، وإذا ملكت الرواية به جاز التصرف فيما أملك، أما أنك تبيع ما ليس عندك هذا لا يجوز. نعم. تمام. ماشي. نعم. طبعا المناولة هتبقى أقل من الإجازة، الإجازة دي مشافة، أقول لك أجزتك أنا صرحت بالإجازة، أما المناولة ممكن أعطيك الكتاب وخلاص. طيب تحتمل بقى فهي أضعف. نعم. فإن كان معها إجازة. نعم. كانت عصورا يصح النقل عنه، تقول هذا ما ذهب إليه ابن وهب وابن قاسم وأشهب وكذا وابراهيم الشعبي وسفيان من مكة أخذ بالك. وده من فضائل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، انك انت في عصر ده لا تكاد تجد الأذن تقبل إلا أنه صححه الشيخ الألباني أو صححه العلامة أحمد شاكر. أما بقى يعني غيرهم من الأسماء الكتيرة ديت مفيش حد يذكر ذلك على المنابر. يعني هذا من فضائل الشيخ الألباني أو الشيخ أحمد شاكر رحمهم الله، أنك تقول مثلا صححه أحمد شاكر تجد الإيه الأذان تقبل هذا، صححه الشيخ العلامة الألباني في صحيح الجامع تجد أيضا الأذان تقبل إيه هذا. طيب من بعدهم بقى؟ يعني نقول مثلا أسماء كتير، في أسماء كتير ولكن ما يكون لها القبول على الإيه، وإذا جت تحس فيه تكلف، أنت يعني مثلا ليك غرض فيه خد بالك، لكن ده ما فيش غرض، تحس أنه يعني أدرج فيه المتفق عليه سماعا من يعني مثلا ما تقول هذا مثلا الحديث مثلا هذا صححه ابن خزيمة وكذا والشيخ وصححه الألباني في صحيح الجامع أو خد بالك، دي تجد الأمر مقبول. الشيخ أحمد شاكر صححه أيضا تجد الأمر مقبول. أظن ما أظن أن في أذان تأبى هذا، إلا بقى عند اللي يقول لك يعني بيعتبرها جريمة وكذا، ده حاجة تانية اللي يعني ضد الشيخ أو ضد منهج الشيخ وأنزل ذلك على طريقة الشيخ، ده حاجة تانية. لكن الأذان بتقبل، الأذان أي سلفي بتقبل هذا. أولا لأمرين، تبحر الرجل الحمد لله أو تبحر لا، وثانيا عزة المتكلم في زمن الرجل. يعني يوم ما كان مثلا الألباني بيصحح ويضعف وكذا، كان مين بقى؟ كان الألباني باب، وكان قصاده مين بقى اللي معنى بالحديث؟ أئمة الأشاعرة في العصر. يعني تحط قصاده مين بقى؟ من لا يقبل أصلا، من بقى اللي يقول لك أين الله لا يقبل روايته، لأن ده من حديث معاذ بن الحكم السلمي وهو كان لا يحسن الصلاة. عمرك شفت حد يرد حديث مسلم مثلا أين الله على اعتبار أن راويه ومعاوية كان لا يقبل الصلاة كده بالدراع كده؟ يعني تلاقيه جبل في نفس العلم كقواعده وكذا، لكن يجي ويقول هذا ده يؤخذ ازاي؟ أو يقول أراد النبي بأين الله، يعني من ايه من الله مثلا. فكان الشيخ الألباني واحد في مواجهة كل هؤلاء، فيبقى تميز بأمرين، كونه من أهل هذه الصنعة بإتقان، وإن وجد على الشيخ ملاحظات كما يوجد على أي عالم من العلماء في طريقته. والشيء الثاني تفرد الشيخ وقتها، كان من اللي يقول مثلا صحح فلان والإعلان، كان يعني ما في، فالشيخ تميز بالميزتين. ولهذا أكثر من انتقد الشيخ على فكرة إخواني، أكثر من انتقد الشيخ إنما هو مكيال منهجي، خلي بالك، يعني جاب المنهج حطه فين، زي أبو غدة وزي الكوثري وزي الغمار وزي كذا، كل دول أصلا الكيل والوقفة ضد الشيخ وقفة منهجية، وقفة منهجية في المنهج، في المنهج مش وقفة يعني في. وإلا لو كان الشيخ أشعري المذهب حنفية الفقهي لوجد من الغلو فيه ما وجد، لكن الشيخ وضع نفسه في موضع الايه، ولهذا أعانه الله سبحانه وتعالى على ذلك. ولهذا يتميز الشيخ رحمه الله تعالى، يتميز الشيخ بتعليقاته المنهجية الحديثية، وقل رجع له كده مثلا مختصر العلوم الذهبي وشوف تعليقات الشيخ وحكمه على الحديث، حاجات اخواني تدل على تبحر، مع ان الرجل ما كانش من بتوع الزراير حط على الزر يطلع لك 70,000، لا الرجل ما كانش كده، الرجل بالورقة يلف ويدور ويقعد على السلم مش عارف قد ايه ويقعد، لا الشيخ ما كانش عنده ايامها الكلام من ده. ولهذا اصبح الواحد النهاردة مجنس، يعني مش عارف اصله فين، يعني حسب البرنامج اللي عندك، حسب البرنامج ناقص ولا كامل، المكتبة موجودة ولا مش موجودة. لهذا الواحد النهاردة بيحكم من غير ما يكون عنده كتاب مثلا من كتب الرجال مثلا، التعب والنصب يعني كويس اذا فهم اللي الجهاز بيديهوله من نتيجة، كويس اذا فهم يعرف يكتب ازاي، يعني يعرف ينقل ما يبقاش في خطأ مطبعي ازاي، كويس. انما الشيخ الألباني لا، بنا ومناول، يعني الشيخ الألباني جايبها من ايه، من اصلها، من اصلها رحمه الله تعالى. فتجد بقى التعليقات العقدية دي بقى فريدة جدا، دي ميزة الألباني رحمه الله تعالى، ويرد على متعصبة الأحناف في الفقه ويرد على الأشاعرة في هذا، ولهذا يتحول تحقيقه إلى إيه؟ مش تحقيق ينتج حكما على الحديث، وإنما تحقيق ينتج فهما للحديث مع الحكم عليه، واخد بالك؟ ينتج إيه؟ فهما. ولهذا رجع مثلا تحقيقات رحمه الله تعالى على مثلا السنة ابن أبي عاصم أو مختصر العلول الذهبي أو كذا، تجد من هذا رجع السلسلة تجد أبحاثا فريدة، أبحاثا فريدة غير اللي يقول الحكم على الحديث وفقط. فهذا الرجل اجتمع له ما لا يجتمع لإيه؟ ما لا يجتمع لغيره في هذا الباب، أصل المعتقد، نشر المنهج، والحمد لله مع كونه إيه؟ ولهذا جعل الله عز وجل له إيه؟ لسان صدق في الآخرين بعد ما رحل، وهو في حياته وبعد ما رحل رحمه الله تعالى، تجد الكلمات سبحان الله أول ما تسمع نبرة، أنا مش عايز أكون يعني متعصبا لهذا الرجل ولست كذلك بإذن الله، نبرة هذا الرجل فضلا عن وجهه ومجالسه، نبرة هذا الرجل فيها فعلا عمق إيه؟ عمق المنهج، ولله الحمد منه. رجل رصين له يعني كتاباته، فرحم الله الألبانية ورحم الله أئمة العصر. يعني هم أشاعرة، أشاعرة، فحب يرد على الشيخ إيه؟ هو يظهر أنه يرد على الشيخ حديثيا بيتعقب الحديث، ولكن هو ماذا؟ هو يريد أن يهدم الشيخ أو الصراع الحقيقي، صراع منهجه. ولهذا إيه اللي ربط ابن باز رحمه الله تعالى أو العثيمين أو كذا بالألباني في هذا المنهج؟ وإلا ما قال ابن عثيمين هذا حديث صححه الزاهد الكوثري أو ضعفه، أو صححه الغماري أو ضعفه، ما يقول هذا. إنما الرابط، ولهذا كنا في مجلس عند الشيخ وذكرت لكم هذا، الشيخ نفسه العثيمين هو الذي قال لما كنا نتكلم، كان يتكلم في مسألة الإيمان، فقال حتى يقولون الشيخ الألباني مرجع، الشيخ الألباني مرجع، الشيخ، وهكذا. فده يدافع عنه بالمنهج، الرابط بين ابن باز والألباني، الشيخ مقبل وهؤلاء، رابط منهجي يا أخوان، رابط منهجي. إنما مسألة علمه كذا، طبعا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى له تحقيقات حديثية عالية، والحمد لله إلى أن مات الشيخ وكتب الرجال في درسه، كتب الرجال، كتب اللغة في درسه رحمه الله تعالى. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ليس يعني مميزا في اعتقاد وفقه وكذا، الشيخ مميز في الجانب الحديثي ولله الحمد، نعم، بل يذكرون تميزه في ذلك يعني عن الشنقيطي في عصر محمد الأمين، طبعا كان حافظة، فكان الشيخ يتميز عن هؤلاء بأمثال الشنقيطي ومحفاظ بالصنعة الحديثية، رجل أثري، رجل أثري. وانت راجع فتاوى هتشوف الفتاوى كلها معتمدة على الآثار والأحاديث ولله الحمد، نعم. بس يا ده احمد قال. يا سلام، ايه ده؟ شوف ركب قلبك عليهم يطلع الكلام واحد، عاير المنبع الساعة 3، شفت ده اللي بعاير ونام بقى، هتيجي الساعة 3 تعمل ايه؟ يدق المنبع، واخد بالك؟ فهم قواعد العلم وفهم مسلك العلماء يا اخواني ده حاجة عالية جدا. شوف الكلام الجميل تاني يا احمد، ثم قال الحاكم اللي هو الحاكم ده المتساهل ده، نعم، ثم قال الحاكم نعم، ما زال العلماء ينقلون هذا بعضهم عن بعض من غير سماع، نعم، وبيعتبر ايوه تمام ثلاث جمل ثلاث جمل وعليه عاهدنا أئمتنا تمام، وإليه ذهبوا وإليه بس. يبقى هذا إيه؟ نعم هذا منهج السلامة، هذا منهج الأكابر. تحفظ الأكابر حقهم وإن خالفتهم، وإن خالفتهم لكن تحفظ لهم إيه؟ حقهم وإن خالفتهم. ففي فرق بين بحث المسألة الجزئية أوافقت في الدليل أم لا، وبين الأصل العام في المنهج والفهم تخرج عنهم أم لا. وبهذا فهمنا قول النبي اقتدوا بالذين من بعدي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. حينما قلنا نفرق بين اجتهاد الفقهاء الأربعة في مسائل الأحكام، فإننا مجمع عندنا أن أبا بكر أن عمر أن عثمان أن عليا لا يقبل قوله إذا خالف الدليل. فهل نكون بذلك مخالفين لقول النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء؟ فإن قلت فيما أجمعوا عليه قلنا ولو أجمعوا عليه، فإن المتقرر عندنا لو أجمعوا على مسألة صحيح أن قل يخرج الحق عنهم، لكن ليس من المرجحات التي تساوي الإجماع أن يقال اتفق الفقهاء الخلفاء الأربعة على ذلك. إذن كيف نفهم هذا في ضوء قول النبي عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين؟ قل يا محمد. أيوة عليكم بطريقتهم، عليكم بهدي، عليكم بهديهم، عليكم بسنتهم. أما منحارهم وطريقتهم إياك، إياك أن تفهم أن طريقة تخرج عن الأربعة وتكون طريقة رشاد، وأن مسلكا يخرج عن الأربعة ويكون مسلك رشاد. مستحيل مسلك طريقة منهج. ولهذا هتخالف ابن باز خالفه كما شئت في وضوء في طلاق، لكن تخالف ابن باز في منهج؟ لا. تخالف الشافعي في منهج؟ لا. تخالف أحمد في منهج؟ لا. تخالف أحمد في مسألة، في مئة مسألة فيما قالوه انت حر طالما معك الدليل مع الاحتفاظ بهيبة العلماء الكبار. وبهذا نقول عليكم بسنتي طريقتي وسنة الخلفاء وطريقة الخلفاء. لكن هؤلاء الخلفاء هم الذين قال فيهم ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر عمر، وهو الذي قال ابن عمر لما استفتي في مسألة أبيه لما أفتى في المتعة بكذا، فقال للسائل أرأيت لو أفتى لو أمر رسول الله بأمر وأمر أبي بأمر أمر أبي رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال فعله رسول الله. هل هو بهذا خارج؟ لا. يبقى المنهج طريقة، ودي بقى اللي بتحط مين بقى فيها العلماء في القالب ده اللي هو الألباني مقبل كذا. طب يجي بقى الألباني يخطئ، يخطئ 100 خطأ ونخالفه ونرد عليه على المنبر ونقول ان ده فتوى الشيخ الألباني وهذه فتوى خطأ. قال ايه يا عم الشيخ انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ لا، ده هذا مما تقر بعين الألباني ويقر بعين الشافعي ويقر بعين كذا، ويكون مثالك مع الأئمة إن سمعوك أو بلغهم مثل عائشة حين قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. هل هذا يغضب رسول الله؟ والله لا أقوم له ولا أحمد، هل هذا يغضب رسول الله؟ أبدا. ده هذا علو فوق علو. فلقد علت وغلت عائشة حين أنزل الله براءة فوق سبع سماوات منذ لحظات وهو يقرأ، وقد تبسم قبل أن يقرأ لأنه يشتاق إلى هذا. أما يوم أن قالت لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، فلقد نجحت في اختبار أيغضب رسول الله أن تقول لا أحمد إلا الله؟ أيغضبك أن ترى تلميذك يتبع مسلك الشافعي ولا يتبعك أبدا. فمن الشافعي أخذت، فإذا رجع إلى الأصل ثم إن النبي يعلم أنها كلمة الدلال، وإلا فهو في قلب عائشة الرسول النبي ليس الزوج فقط. احنا لو فهمنا مسألة زوج وزوجة طلعنا خارج النطاق. اوعى انتبه، الرسول النبي الزوج، فياك تظن ايه والله لا قوم، اوعى ده رسول نبي. انما هي بقى عملت الزوج، لا مش ها. زي مثلا انت زعلت زوجتك، طب قوم نروح، لا مش جاي معاك يا ست بس، لا لا انا مش جاي معاك، انا مش قايمه معاك. هي ما صدقت تقول انا غلطان، ما صدقت ان انت هتطبطب عليها، فبتتدلل بقى يعني. ولهذا وعى ايه، وعى تكون بقى جلف، تقول ان شاء الله عنك ما جيتي بقى انا تنازلت. لا يا عم، واصل برضو يعني، طبطب برضو شويه كمان، لانها بتتدلل. ده رد يعني شيء من الاعتبار. ايوه يا شيخ معتز، أليس يقول أخونا معتز أكثرنا من اختصرنا اقتصار، يقول اقتصار عن الشيخ الألباني في الحديث، أليس فيه إهدار؟ إن كان الشيخ الألباني يقول فلتقتصر علي فذاك إهدار للألباني نفسه لو قال ذلك، فضلا نحن بقى إحنا ليه. لكن الألبانية نفسها ما قال ذلك، إنما الألباني نفسه متبع وليس مبتدع، متبع وليس مبتدع. وعليه لما جاء أنا أبحث في هذا، الألباني رحمه الله تعالى من آخر من تبحث، إنما حكم الحديث زي هو الآن. حينما أتي إلى مسألة فقهية أقول قال ابن باز أو قال ابن تيمية، إنما أتي بالرسول بالصحابة هذا الترتيب، لكن احنا بنتكلم عن ظاهرة فقط معاصرة، بنعالج ظاهرة معاصرة. إنما مسألة ان تقتصر الألباني في هذا، لا، ولا الألباني قال ذلك، ولا الشيخ مقبل قال ذلك، ولا ابن تيمية الذي ما رأى مثل نفسه في الحديث قال ذلك، ولا أحمد يقول هذا، واخد بالك. لكن هذا إنما يؤخذ من الأكابر، والألباني ما قال. وحتى لو جاء من بعد الألباني وكان على طريقة السلف في النقد، وكان مؤهلا، وكان كذا وكذا وكذا، فإنه لن يخرج عن طريق السلف، لأن أنتم معروف يا أخوان، إحنا الآن إحنا إيه اللي عرفنا بشعبة لا يحيى بن سعيد القطان ولا ابن بكير ولا عبد الله بن يوسف ولا الأئمة دول، إيه اللي عرفنا؟ ما هو الأكابر، إحنا نأخذ حكمهم. هو أنا الآن يمكن أن أستقل بحكم في شعبة دون الأكابر؟ ده مستحيل. ولهذا أحيانا فقط، وده بقى ملحظ الألباني وملحظ الراسخ، إنك أنت زي ما بترجح بين الأقوال، إنك أنت بتأخذ، يكون عندك حسن نظر لما كتبه الأوائل، حسن نظر. قد تقول والله الصحيح أحمد هنا علق الأمر على علة، ولكن أبو زرعة قال أو فلان قال أو عليه الجماهير، والعلة هنا منتفية لوجود مثلا وسط أو إلى آخره. يبقى أنت هنا نظر زي ما تنظر الآن في أقوال مين؟ أحمد والشافعي. ولهذا أديك خلاصة ألا وهي إن الحق لا يخرج عن قول الأئمة، فلو خرجت عن قول الأئمة فليس حقا، اطرحه بل عليه. ولهذا اختلف السلف في قولين فالثالث باطل. طب يا شيخ اسمع، باطل، طب نشوف باطل، لأن في هذا لو أنا أنظر إلى الثالث معناه أنه اتفقت عصور الإسلام، لأنه يعني ينظر في قولك يعني محتمل أن يكون صحيحا لو نظرت، معناه اتفقت عصور الإسلام على العمل بخلاف الحق. لكن انت تكون نظر فين؟ فيما قاله الأئمة، فأنا أنظر فيما قاله الأئمة لكن لا أقلد واحدا إلا بالدليل، لكن في النهاية لا أخرج عن كلام الأئمة. كذلك الألباني هيروح يجي كذا كذا هو ما قاله الأكابر، فإذا اقتصرت أنا على ما ذكره الألباني رحمه الله تعالى، هل أكون بذلك قد أتيت بما ينبغي أن يكون؟ لا طبعا، هذا تقصير. لكن احنا بنتكلم عن ايه؟ عن زينة رجل انتقده من انتقده وكانوا على طائفتين. انتقد نقدا حديثيا هذا في أكبر من الألباني، فكيف ليكون في الألباني رحمه الله تعالى؟ وانتقد نقدا منهجيا. وحق الألباني وغيره علينا ممن عاصروهم أن نقول هذا الكلام، لأن هذا الكلام لن يكون من أحمد في الألباني ولن يكون من ابن في الألباني، فيبقى أن تقول فيه ليبقى ذلك للزمان. فنخشى أن تترك الألبانية صاحب المنهج لمن يفترس طريقته بدعاوى باطلة، فيستقر عندنا من يأتي ما بعدك من أن الألبانية فعلا كان وكان 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 لاعب شيئا وكان وكان إلى آخره. لا، إنما أنا ما جبحث في حديث وأحكم أقول الألباني ولا حتى ابن تيمية، لا طبعا، إنما هذا يؤتى من الأكابر، وده مش في الحديث، ده في العلم كله فقها وتفسيرا ولغة. أنا الآن ما أدرس كتاب نحو وأدرس نحو، هاجي أجيب مين؟ كلام الدكتور السمان ولا كلام الدكتور العمروسي ولا كلام أنا آتي به بما كتبوا أئمة اللغة من قدمائهم. لما أجي أرجح وجها لغويا أرجح ما رجحه الأئمة، لا أرجح ما رجحه هذه قاعدة في العلم، دي ما فيش فيها إشكال، لكن إحنا نقصد يعني معنى معينا أردنا الإيه التنبيه عليه. إنما اللي يقول لك مثلا خلاص صحح الألباني ولا تنظر في غير، إلا الألباني نفسه لو رآك كذلك لعنفك، الألباني نفسه لو رآك كذلك لعنفك. نعم. لأن البخاري ملك للجميع. نعم. فلو أعطاه إياه فهو كما لو ملكه وأعاره إياه. نعم. نعم، يعني لو ناول من غير إجازة، من غير إذن، يعني أعطاه كتابه خلاص، هل تعتبر بالمناولة هذه ويروي عنه أم لا؟ قال في المشهور أنها لا تجوز الرواية بها، لأن ما ندري يمكن أعطاه لأي غرض من الأغراض الأخرى، وحكى الخطيب عن بعضهم جوزه. قال ابن الصلاح نعم يعني يجوز أن يقال في الإجازة حدثنا وأنبأنا. نعم. نعم، يعني بدلا من أخبارنا. نعم.
قال الصدر الخامس والمعتبر لأن يكتب إليه شيء من حديثه، فإن أدى له في الرواية عنه فهو كان الأولى المقبولة بالإجازة، وإن لم تكن معه إجازة فقد جوز الرواية بها العيوب والمصوب والنيل وغير واجب من الفقهاء الشافعية والأصوليين، وهو المشهور، وجعل ذلك
نعم. والأفضل في ذلك في المناولة أو المكاتبة أن يتوقف ذلك على الإذن، وأما مع عدم الإذن فذاك مخاطرة، فأن يناول الشيخ للتلميذ الكتابة من غير إذن أو يكتب له بعض حديث من غير إذن، القول بإجازة الرواية بهذا قول فيه إيه مخاطرة. نعم.
وقال بعض الظاهريه لو اعطى
عجيب يعني عجيب. يعني يقول الإعلام يعني لو أعلم الرجل بمسموعات يقول بهذا يكون إيه إجاز. طيب واختاروا غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعضهم لو أعلموا بذلك، شوف بقى القول الغريب شوية، لو أعلموا بذلك ونهاه عن روايتي عنه فله روايته، كما لو روى وحدثه فإنه لو نهاه عن عدم التحديث عنه لما كان له، لأن العبرة بالإيه؟ العبرة بالرواية، أنا أحدث عنك ليه تمنعني أن أحدث عنك وقد سمعت ذلك منك. كذلك في الإعلام، يعني قال أنا أعلمت بمسموعات كذا ولكن لا ترويها عني، قال حتى ولو فإنه يرويها، حكم ذلك حكم رواية ما سمع عنه، ولكن هذا ضعيف جدا. وأيضا الإعلام نقول فيما قلنا في القاء فيما كان من قبل أن اشتراط الإذن فيه هو الذي يتعين. نعم أعلمه بمسموعات وقال أجزتك بروايتها، لكن شوف دقة السلف، كل هذه طرق تحمل، دقة السلف، أمة تقف عند هذه الطرق لا يمكن تكذب على رسول الله أبدا، مستحيل. ولهذا بقي ميراث النبي الآن يا إخواني غض طريق الحرف الكلمة الرواية. نعم لكن شوف تعالى حدث فليحدثك النصارى بالإنجيل، وليحدثك اليهود بالتوراة، التوراة كتاب المنزل، الإنجيل كتاب المنزل قد حرف، فما بالك بقى أقوال عيسى وأقوال تلاميذة عيسى. لكن تعالى دلوقتي عندك المرفوع والموقوف والمقطوع، كل ذلك مسند معروف بجميع طرقه. نعم نعم إليه إيه نعم من الشيطان. نعم بن يوسف نعم قال ويقع هذا كثيرا. يا سلام أمانة، يعني شوف الأمانة، يقول ابنه عبد الله مع الراوي المسند عنه يقول وجدت بخط أبي حدثنا فلان وسوق الحديث ليفصل بين ما سمعه من أبيه وما إيه وما وجده. نعم هذه أمانة. نعم نعم، يعني الوجادة إن قال بنفس وجدت، إنما لو يجيز لنفسه أن يروي بلا الوجادة هذا ضعيف، هذا ضعيف. نعم يعني الوجادة حكاية، وجدت كذا، وجدت بخط كذا، حتى نفس المصنف لو كان يحدث من كتابه فوجد في كتابه في كتابه كتابة بخط غيره قال بلغني عن فلان أو كذا. نعم أو وجدت بخط فلان كذا. نعم يعني المصطلح قال وقطع بعض الحكم من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. إذا كان ثقة فيكون المعتبر كما يعتبر برواية الثقة يعتبر أيضا بإخباره بالوجادة، وهذا الصحيح. نعم.
وقال
قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره. نعم. نعم. الله أكبر. فيأخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها، والله أعلم. بهذا يكون ابن كثير في حاجة باقي في هذا. بهذا يكون ابن كثير رحمه الله تعالى أنهى ما تعلق بطرق التحمل، سواء بسمعت حدثنا أخبرنا، ثم انتقل بعد ذلك إلى الإجازة والمناولة والإعلام والوجادة والوصية وغير ذلك، وكل ذلك لبيان طرق التحمل، لأنه يفرق في طرق التحمل بين الصيغة الدالة على السماع مباشرة، فكلما كان السماع أقوى كلما كان قبول الحديث أقوى. ولكن باب الإجازة باب الوجادة هذه الأبواب إنما المعتبر فيها الأئمة، وهذا إنما يكون معتبرا عند المحدثين وتصح قواعد المحدثين فيه إذا كان من يروي يعد إماما تقبل روايته ويدخل ضمن سلسلة السلسلة الخاضعة لقواعد المحدثين. أما أنا الآن لو أجزت في البخاري، هل بموجب هذه الإجازة أدخل في السند؟ فحينما يتواحد يحكم على حديث في البخاري يقول وحدث هشام وقال هشام إجازة عن فلان إجازة عن كذا كذا إلى أن أصل إلى عبد الله بن عمر، ولو كنت ضعيفا يبقى الحديث ضعيف؟ لا، اتفق العلماء على أن ذلك منتهن بعصور الإيه؟ عصور الأئمة، يعني السند الذي يخضع للقواعد قواعد المحدثين إنما هذا السند الذي يعتبر في دخوله في النقد الحديث من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن البخاري إلى النبي تقع قواعد المحدثين وعليه يكون الحديث صحيحا. الترمذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه يكون الحديث صحيحا أو ضعيف. أما من بعد الترمذي فلا يدخل، إنما من المصنف إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا السلسلة هذه التي تخضع لقواعد المحدثين، وبالتالي يكون الحديث صحيحا أو حسنا ضعيفا أو موضوعا. نعم. أما مسألة هذه الإجازات فهي من باب التشريف فقط، يعني كوني أخذ إجازة الآن أو كذا هذا من باب التشريف، وقد يكون إحياء سنة عند السلف، لكنها لا توجب نقدا، هذه واحدة. اثنين، لا توجب فضلا، لا توجب فضلا، مش أننا مثلا معي إجازات مثلا في كتب كذا كذا، هذا لا توجب فضلا، إنما العلم مو بالتعلم، ولا يستطيع أي واحد أن هو يجمع ألف إجازة، ألف إيه إجازة، بل بالعكس قد يكون يعني المنع من ذلك الآن مع من لم يعرف قاعدة العلم ولا العلماء، قد يكون المنع من ذلك أوجب. فالإشكال مثلا أنا أخذ الآن إجازة من شيخ مثلا يعني، وأنا لست أهلا للعلم ولا للتدريس ولا لكذا، فأجي أجلس وأجز 100 واحد، وأنا لو قلت مثلا هذا الدرس سوف نعطي فيه إجازات سوف أكون عندي مثلا المئات، ثم أجيز أنا، فحينما أجيز أمام الطلاب بكذا ظن الطلاب إنما الذي يجيزه أبو زرعة ولا أبو حاتم مثلا ولا أقل، يعني ما يكون ابن معين، يظنون ذلك، فخذ بالك. فلهذا ينظر إلى خطر هذا الأمر. يعني ما يعطى هكذا صحيح أن هذا وجد عند السلف وأن هذا من باب التشريف، لكن إن عارضه معارض قوي يقلب قاعدة العلم والعلماء فيجب على الإنسان أن يحجم، يجب على الإنسان أن يحجم. وإذا كان عمر رضي الله عنه قد اجتهد في جعل الطلاق ثلاثا، يعني واحدة، وقال لقد تعجل الناس فإن كان لهم فيه أنات، فقد يجتهد الواحد في إنزال الأمر بما يتوافق مع أهل الإيه؟ مع أهل العصر. إذا رأى الواحد تهاونا في باب فليسد هذا الباب، أو تشددا في باب فليفتح هذا الباب. فمسألة الإجازات الآن صارت تفهم على غير طريقتها الصحيحة، فصار يعطيها من ليس أهلا. واحد مرة جالي طالب علم لا يحسن أن يقرأ في الكتب، مش أقصد يقرأ في الكتب يعني أقصد القراءة الخاصة لي، قراءة الفهم، لا يحسن أن يقرأ القراءة نفسها التي هي قراءة عدم اللحن في الألفاظ بالرفع أو الضم أو الكسر أو غير ذلك، ما يحسن أن يقرأ. ثم إنه بعد ذلك يعطي الإجازات، رأيت معه إجازة يقول أنا مثلا أقرأ كذا وبعدين أعطي الإجازات. أي إجازة أنت تجيز؟ أنت الآن ارتقيت لما شاء الله، يعني أنت أبو حاتم الآن ولا أبو زرعة ولا الناس؟ إحنا قرأنا الآن المبحث لابن الصلاح وابن كثير، المبحث هذا، فنسقط هذا المبحث على مين؟ على من يعطي. لا 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 لا، هذا ضرر، هذا ضرر وضرره شديد. والعلماء يحرصون على أن يشببوا ويربوا من عندهم من الطلبة على انكسار حدة العجب. يذكر لنا شيخنا الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم من هيئة كبار العلماء، يقول أنا أول ما ذهبت إلى الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله أطلب عنده العلم، يقول كنت يعني حديث السن، فيقول أنا رحت بقى وفكر يعني أنا حافظ القرآن وكذا، أني يعني أنا الآن لي يعني قدر، سوف أكون لي قدر عند الشيخ. فيقول يعني أنا ذهبت إليه وجلست، يا شيخ أنا عاوز أقرأ، أريد أن أقرأ إيه؟ قال من أنت؟ قال أنا كذا كذا. قال تحفظ بلوغ المرام؟ مرام؟ قال لا. طبعا سؤال مفاجئ، قال لا يا شيخ، قال له احفظه تعال. ولهذا كان هو نفسه يطبق هذه القاعدة رحمه الله، كان إذا أتى واحد ليقرأ عليه ما يسمح له بالقراءة، يقول بس اصبر معنا اصبر معنا. فالذي يريد القراءة على الشيخ فعلا يصبر، والذي يريد الشرف فقط بأن قرأ على الشيخ هذا يفرز، لأنه ما يصبر على فني الركب إلا من أراد العلم. إنما من أراد الإجازة هتلاقي على فاخر المسجد عمال نايم، خلاص جوأت الخيط قوم يلا خد الخيط. لا، إنما اللي بيثن الركاب ويقطع المسافات وكذا هذا الذي يريد العلم، ما يلتفت إلى الإجازة ولا يلتفت إلى تزكية شيخه حتى. ما يعني هذا الذي يعني فائدة شيخه، ما يعني إجازة شيخه، إنما يعني فائدة إيه؟ شيخه. فلهذا العلماء يسدون. وكان شيخنا أطرم شديدا جدا، ومرة برر شدته، لأن الحقيقة كان شديد، يعني إياك أن تقلب ورقة الكتاب بصوت في حلقته ولا تصحح. الواحد بيقرأ، ده كان عندنا الأخ بوطي، هذا من البدو، الأخ بوطي هذا أنا أنطق اسمه أقوم منه، أنا أنطق اسم بوطي بما لا يستطيع هو أن ينطق اسمه بمثل هذا، فضلا بقى إن كان بيقرأ الشيخ الرحبية في الفرائض، واخد بالك؟ ولكن كان من ألزم الناس للشيخ، تروح تلاقيه قاعد عن يمينه، يا ويلك لو أنت صححت كلمة وهو يقرأ، واخد بالك؟ فالشيخ يقول أنتم يعني إن عجبتم من هذه الطريقة، يقول كان الشيخون الشيخ ابن إبراهيم لا يعطي لأحدنا وجها إلا بعد سنة، يعني حتى يتأكد إن هذا الطالب فعلا من طلبة العلم الذين، لأن ابن إبراهيم ما رؤي أحد أشد منه، كان شديدا. لهذا بعض طلابه رحمه الله تعالى أخذ هذه الشدة وصار زي الشيخ الأطرم، زي الشيخ الغديان، زي الشيخ الفوزان، والبعض كان أرحم شيئا ما زي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فقد كان أرحم من شيخه وأهون. نعم طيب، هذه القواعد.